بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعد أن فرغنا عن أن موضوع الحجية موضوع صلاة الظهور هو الظهور النوعي، لا ظهور الشخص الذاتي. الظهور الموضوع النوعي لا ظهور الشخص الذاتي. حينئذ طرحنا هذا السؤال، وهو أن الإنسان عندما يسمع كلام وينسبق إلى ذهنه معنى معين من هذا الكلام، لا يمكنه أن يقول أزيد من أن هذا ظاهر لي، لا يمكنه أن يحرز بأن هذا الظهور ظهور نوعي تحكمه قوانين اللغة وناشئ من نظام اللغة. أنا ظهر لي هذا المعنى، أنا انسبق ذهني إلى هذا المعنى، ويحتمل أن يكون هذا الانسباق وهذا الظهور ناشئ من أسباب خاصة بهذا الشخص السامع، ليس ناشئ من نظام اللغة الذي يشترك فيه مع الآخرين. لا، أسباب خاصة به وهذا حصل له هذا الانسباق فصار الكلام ظاهرا في هذا المعنى نتيجة هذه الأسباب الخاصة. هو اللي معبر عنه بالظهور شنو؟ ذاتي. والظهور الذاتي ليس هو موضوع الحجية، بمعنى أنه لا يمكنه أن يشخص مراد المتكلم اعتمادا على هذا الظهور. موضوع الحجية بحسب الفقه هو الظهور الموضوعي النوعي. فالسؤال هو هذا، أنه كيف يحرز موضوع الحجية اللي ظهور الظهور النوعي الموضوعي من انسباق معنى من الذهن، يعني من الظهور شنو؟ الذاتي. المتكلم السامع، كل سامع، كل من يسمع كلام أو يقرأ كلام، غاية ما يقوله أنا انسبق ذهني إلى هذا المعنى، أنا فهمت هذا المعنى، تبادر ذهني إلى هذا المعنى. كيف يمكنه أن يحرز بأن هذا هو الظهور شنو الموضوعي اللي هو موضوع الحجية، بحيث يستطيع أن يشخص به مراد المتكلم؟ يفرض أن شخص قال رأيت أسدا يرمي، لا يرمي وخر، رأيت أسدا في الشارع، سامع ينسبق ذهنا إلى الحيوان المفترس. شلون نقدر نشخص بأن هذا الانسباق نشأ من نظام اللغة؟ ألا يمكن افتراض أن هذا الانسباق نشأ من سبب خاص يرتبط به بهذا السامع دون غيره؟ لأن كان هو قبل قليل رأى هذا الأسد شنو في الشارع، عندما رآه في الشارع وجاء هذا وقال رأيت أسدا في الشارع سبق ذهنه إلى الحيوان المفترس. من قال بأن الأسد ظاهر في الحيوان المفترس بمقتضى النظام اللغوي؟ هذا شلون يمكن إثباته؟ ألا يحتمل بأن يكون هذا ناشئا من أسباب خاصة للسامع لا يشترك معه فيها غيره؟ سؤال هذا هو. تجاوز هذه المشكلة وإثبات أن الظهور الذاتي الذي يحصل للسامع هو نفس الظهور الموضوعي، هذا يكون من خلال يعني طرق، يتم بطرق معينة. الطريق الأول أشرنا إليه في الدرس السابق، وهو الملاحظة والتحليل، بأن نلاحظ أفراد كثيرين مختلفين في الزمان والمكان، مختلفين، نجد بأن هؤلاء كلهم يتبادل ذهنهم إلى هذا المعنى عند سماعنا هذا لا. بحساب الاحتمالات نطمئن بأن هذا الاستظهار، هذا الانسباب لم ينشأ شنو من أسباب خاصة بشخص هذا السامع، وإنما نشأ من أسباب عامة يشترك فيها الجميع، وليست هي إلا شنو إلا النظام اللغوي وقوانين باب المحاورة. لابد أن تكون هكذا، فمن هنا نفهم أن هذا بعد التحليل وبعد هذا الاستقراء بهذا الشكل، نفهم بأنه أكو تطابق بين هذا الظهور الذاتي وبين الظهور شنو الموضوعي النمعي. فنعرف أن هذا الظهور موضوعي، ليس ظهورا ناشئا من سبب خاص بشخص سامع، بدليل أنه اشترك فيه معه غيره أشخاص متعددين كلهم من سبق ذهنهم إلى هذا المعنى، فيكون الكلام ظاهرا في هذا المعنى ظهور موضوعي وظهور نوعي وليس بالظهور الشخصي، فيكون حجة ويمكن تشخيص مراد المتكلم على ضوئه. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني هو أن يدعى إحراز الظهور الموضوعي تعبداً. بأن يدعى الدعوة بأن الظهور الذاتي إمارة عقلائية على الظهور الموضوعي، إمارة على الظهور الموضوعي، فنحرز الظهور الموضوعي تعبدا بواسطة الإمارة، وهذا إحراز تعبدي ليس إحراز وجداني. ويستدل على ذلك بأن العقلاء بانين على هذا، العقلاء جرت سيرتهم وبناؤهم على التعبد لإحراز الظهور النوعي عن طريق الظهور الذاتي، سيرتهم جرت على هذا. الحجة والظهور الموضوعي كما قلنا ظهور النوعي، لكن العقلاء بنوا على جعل الظهور الذاتي إمارة على من؟ على الظهور الموضوعي. وإذا العاقل عندما يأتيه ظهور يجعل الظهور الحاصل له، التبادر الحاصل له، الانسباق الذهني الحاصل له لمعنى معين إمارة على أن هذا الظهور ظهور موضوعي نوعي، وإلا هو يحتمل أن هذا الظهور حصل له لأسباب شنو مثلا خاصة، يحتمل هذا احتمال موجود. ما نقول في كل الحالات، في كثير من الحالات يحصل هذا الاحتمال أن هذا الانسباق هذا المعنى من هذا اللفظ إلى ذهنه حصل نتيجة ماذا؟ نتيجة عوامل خاصة وأسباب خاصة به هو تأثر بشيء ثقافة خاصة حصل له هذا الانسباق، لكن مع ذلك نجد أن العقلاء لا يهتمون بهذا ويجعلون هذا الانسباق علامة على ماذا؟ على تشخيص الظهور الموضوعي النوعي. فيه قال بأن هذه السيرة موجودة والشارع أمضى هذه السيرة، وبهذا المعنى بمعنى أن موضوع الحجية هو ظهور النوعي بلا إشكال، لكن الطريق لإحرازه يكون من خلال ماذا؟ من خلال الظهور الشخصي. لعل الوجه في هذه الدعوة هو هذا، أن العقلاء يرون أن احتمال الفرق بين الظهورين احتمال ضعيف جدا. ممكن يحصل لكن نادر أن يكون ظهور ذاتي يختلف عن الظهور شنو موضوعي. هذا الفرض في حالات معينة عندما نفترض أن الشخص مثلا لأسباب خاصة انسبق ذهنه إلى هذا المعنى، ظروف معينة، قضية خاصة، انصرف ذهنه إلى مو لم ينصرف ذهنه إلى هذا المعنى تطبيقا للنظام اللغوي العام، مو من الباب، لا هو لأسباب خاصة به، هذا ممكن فرض لكن حالة نادرة. العقلاء يرون أن احتمال الفرق بين الظهور الموضوعي والظهور الذاتي، ظهور الذاتي عن انسباق الى بين السامع، الفرق بينهما موهون جدا، احتمال ضعيف، فلذا ما يعتنون به ويجعلون الظهور الذاتي الشخصي إمارة لمن؟ على الظهور الموضوعي، لأن احتمال الفرق بينهما احتمال ضعيف لا يعتني به العقلاء. هذا الطريق الثاني. هذا الطريق ليجعل فيه الظهور الشخصي إمارة على الظهور النوعي يختلف عن ماذا؟ عن مسألة جعل التبادر على معنى من على الحقيقة، من علامات الحقيقة التبادر، أي مسألة أخرى، لأن الظهور الشخصي مقصود بها التبادر، نقصد الظهور الشخصي الذاتي أكثر من التبادر، يعني سباق معنى معين إلى ذهن السامع عند سماع شنو، هذا المقصود به الظهور الشخصي الذاتي، تبادل سباق المعنى من سماع اللفظ. هذا التبادل المدعى في هذه المحاولة هو جعل علامة على الظهور النوعي والموضوعي اللي هو موضوع الحجية. أكو مسألة أخرى تقول بأن التبادل علامة عليما على الحقيقة، معنى أن السامع إذا سمع اللفظ تبادل ذهنه إلى معنى معين، هذا يكون علامة عليما على الواضح حقيقة. هذه المسألة وهي مسألتنا مسألة أخرى. هذه المسألة مسألة أن التبادل علامة على الحقيقة تنشأ من هذا الشيء، تنشأ من أن تبادل المعنى في ذهن السامع ينحصر أسبابه في الوضع أو القرينة. ليش ينسبق لنا إلى معنى معين عند سماعنا؟ إما لأن اللفظ موضوع لهذا المعنى سبق ذهنه إلى من أهل اللغة، وإما لقرينة معينة. فإذا فين احتمال القرينة؟ يتعين أن يكون ذا شيء من الواقع، وإذا جعل التبادل علامة علامة على الحقيقة، لأن التبادل يكشف كشفا علميا عن من؟ عن الواقع، المعلول للواقع هو معلول علما للواقع بعد نفي شنو؟ القرينة، نفي احتمال القرينة. هاي مسألة. في مسألتنا احنا ما ندري نسوي، احنا نريد نجعل التبادر على علامة على من؟ علامة على الظهور النوعي مو على الواقع، على الظهور النوعي الموضوعي، ظهور النوع الموضوعي يساهم في تكوين مو فقط الوضع، الوضع وكل القرائن والمناسبات والملاحظة كلها تدخل تساهم في تكوينه. ظهور النوع مو إلا يتحدث بالوضع على أساس الوضع، على أساس قرينة أيضا يكون ظهور نوعي. ظهور النوع في قبال الظهور الشخصي معناه هذا أن هذا ظهور لا يختص بشخص معين، لا يختص بشخص معين، أسبابه عامة يشترك فيها شنو؟ جميع. هذا معنى ظهور النوعي. الظهور الناشئ من القرينة ظهور نوعي، كما أن ظهور الناشئ من الوضع أيضا ظهور شنو؟ نوعي في قبال الظهور الشخصي اللي هو مو نوعي يختص بخصوص هذا الشخص ينشأ من أسباب خاصة به. فهذا كلامنا، ظهور النوعي ظهور يدخل في تكوينه كل من الوضع والقرائن والمناسبات الحالية، مناسبات الحكم والموضوع كلها تدخل في تكوين هذا الظهور، لأن أسبابه يشترك فيها الجميع. في مسألتنا نريد أن نجعل بحسب المدعى نجعل الظهور الشخصي اللي هو التبادر علامة علامة على الظهور النوعي مو على الواقع، على الظهور شنو؟ على الظهور النوعي. إذا نقول بأن هذا التبادر يكون علامة على الظهور النوعي بدليل شنو؟ بأشرنا إلى بدليل أن التفريق بينهما شيء شنو؟ نادر. أن يكون الظهور الذاتي شيء والظهور النوعي شيء آخر هذا نادر. عادة الظهور الذاتي يحصل على أساس مراعاة قوانين اللغة والنظام اللغوي. ليش يتبادل لذهني هذا المعنى الخاص؟ باعتبار النظام اللغوي يقتضي هذا الذي يدخل فيه الواضع والقرائن والمناسبات كلها. افتراض أن هذا يفترق عن الظهور الذاتي من الظهور الموضوعي هذه حالة كما قلنا نادرة ولا يعتني بها، وقال هذا هو المدعى في هذا الوجه. وهذا يختلف عن ماذا؟ عن جعل التبادر علامة علامة على الحقيقة. لما نريد نجعل التبادر علامة على الحقيقة نجعل التبادر علامة على ماذا؟ على أنه لا فرق بين الظهور الموضوعي والظهور الذاتي. بعبارة أخرى نجعل علامة على أن هذا الظهور الشخصي لم ينشأ من أسباب خاصة بالسامح، مو أكثر من هذا، لم ينشأ من أسباب خاصة بالسامح. هذا معنى جعل علامة على الظهور الموضوعي. هذه الطريقة الثانية لمعرفة الظهور الموضوعي والظهور النوعي. الطريق الثالث هو الاعتماد على التأمل، يعني مو كما في الطريق الأول يسوي عملية استقراء ناقص شوف بقية الناس هم يتبادر إلى ذهنهم هذا المعنى عند سماع الدعوة حتى يستكشف أن هذا التبادر ما ناشئ من أسباب خاصة بالسلام، ولا بالطريق الثاني اللي هو يجعل الظهور الذاتي إمارة على الظهور الموضوعي، وإنما من خلال التأمل. هو يقول بأنه أنا عندما سمعت هذا اللغة تبادل إلى ذهني هذا المعنى، هو يتأمل، هو يدخل في عملية التأمل، يقول بأنه هل نشأ هذا كان حصل لي هذا التبادل نتيجة أسباب خاصة. يتأمل بينه وبين نفسه، فاستطاع من خلال عملية التأمل نفي هذا الاحتمال. من هو يتأمل بينه وبين نفسه؟ أضع عدة أسباب خاصة توجب مثلا انسباب الذهن إلى هذا المعنى دون غيره من المعاني، أو لا مهما أسباب خاصة قد يصل الإنسان من خلال التأمل إلى الاطمئنان بأنه ليست هناك أسباب خاصة أوجبت هذا الانسباب. قد يحصل له ذلك وحينئذ يستكشف أن هذا الانسباب حصل نتيجة النظام اللغوي المعهود، وهذا شيء يشترك فيه الآخرون معه، يشترك الآخرون ويثبت بأن هذا الظهور هو ظهور موضوعي نوعي وهو موضوع الحجية، فيمكن أن يستكشف به مراد المتكلم. هذه الطرق الثلاثة لتشخيص هذا الشيء. بعد ذلك بعد أن تبين هذا أن موضوع الحجية هو ظهور النوعي الموضوعي، أكو سؤال آخر يطرح أو شخصنا أن موضوع الحجية هو ظهور الشخص الموضوع النوعي، فيكون حجة على تشخيص مراد المتكلم. لكن الكلام في هذا أنه هل موضوع الحجية هو ظهور الموضوع النوعي في عصر الناس، في عصر صدور الناس، أو لا في زماني، في الزمان الذي نريد به أن نفهم الناس، هو موضوع هذا الموضوع، هو الموضوع في عصر الناس، هذا هو موضوع الحجية، أو هو الموضوع في زمان فهم الناس، في زمان فهم الناس. فنقع في مشكلة أنه إذا قلنا بأنه الموضوع الحجية هو ظهور الموضوع النوعي في زمان الناس، فشلون نشخصه؟ إحنا شلون نشخص أن هذا الظهور اللي حصل لنا وعلمنا بأنه ظهور موضوعي ما يخالف نوعي، يحصل لنوع الناس، أسبابه ليست أسباب شخصية، شلون نحرز بأن هذا الظهور الموضوعي النوعي موجود في زمان شنو؟ طبعا هذا السؤال هو في حد نفسه يستبطن افتراض اختلاف الظهورين بلحاظ الزمان، لا بد من فرع حتى يطرح هذا السؤال، أن يكون الظهور النوعي الموضوعي في زمان الناس غير الظهور النوعي الموضوعي في زمان فهم يختلفان، حتى يطرح هذا السؤال أنه أيهما يكون هو موضوع الشنب. وإلا إذا اتحدى لا مجال لطرح السؤال كما هو واضح. ونفس هذا الافتراض، افتراض اختلاف الزمانين في ظهور الموضوع النوعي، نفس هذا الافتراض هو في الحقيقة يعني افتراض ما يسمى بتغير اللغة، بتغير النظام اللغة، لأن مقتضى النظام اللغوي في زمان سابق كان يشخص ظهور معين، بينما النظام اللغوي في الزمان المتأخر يشخص شنو؟ يشخص ظهور شنو؟ آخر، كل منها ظهور موضوع، ظهور موضوعي نوعي ينشأ من أسباب عامة يشترك فيها الجميع، لكنه سابقا كان يشخص ظهور، الآن يشخص ظهور آخر. هذا يعبر عن تغير اللغة، تغير النظام اللغوي. فحينئذ بناء على هذا الافتراض نقع في مشكلة في الحقيقة، بناء على أن موضوع الحجية هو الظهور النوعي الموضوعي في زمان الناس، نقع في مشكلة أنه نحن كيف يمكن لنا أن نحرز الظهور الموضوعي في زمان الناس؟ احنا غاية ما نقدر نقوله انه احنا نحرز ماذا؟ نحرز الظهور الموضوعي النوعي في زماني، في زماننا هذا. اما اذا افترضنا تبدل النظام اللغوي كما هو المفروض في طرح هذا السؤال، كما قلنا لا بد من فرض تبدل، لا بد من فرض كون الظهور النوعي في ذاك الزمان غير الظهور النوعي في هذا الزمان، معناه أن النظام اللغوي تبدل. فإذا قلنا بأن موضوع الحجية هو الظهور النوعي في زمان الناس، حينئذ نقع في مشكلة أنه نحن غاية ما نقدر نقول كنا نقول أنه هذا ظهور شخص. جاوزنا هذه المشكلة، قلنا شخصنا بأن الظهور شنو؟ موضوعي النوعي بما تقدم، لكن هذا ظهور نوعي موضوعي شخصناه في زماننا هذا، في زماننا هذا بحسب النظام اللغوي الذي نعيشه، هذا هو الكلام ظاهر في هذا المعنى. لكن في زمان الناس كان له ظهور آخر بمقتضى قوانين اللغة، له ظهور آخر. فكيف نتغلب على هذه المشكلة؟ يعني صارت عملية انتقال متعددة. أول شيء أن نعرف الظهور شنو الشخصي، انتقلنا من الظهور الشخصي إلى الظهور شنو الموضوعي النوعي في زماننا هذا، كنا ننتقل من هذا علما إلى تشخيص أن هذا الظهور هو ظهور نوعي موضوعي في زمان الناس، اللي هو بحسب الفارق، بحسب الفارق هو موضوع الحجية. الجماعة تغلبوا على هذا بهذا الأصل المعروف اللي يسموه بإصالة عدم النقل، إصالة عدم النقل، لأنه إحنا غاية ما نقول أنه نحتمل، ما عندنا دليل على ماذا، على تعدد المعنى والظهور الموضوع النوعي، إنه في ذاك الزمان كان غير في هذا، ما عندنا دليل على هذا، غاية الأمر نحتمله. واضح على أساس هذا الاحتمال استشكلنا، إنه بناء على احتمال التعدد كيف يمكن إحراز الظهور الموضوعي في زمان الناس. إذن هو مجرد احتمال، يعني ما عندنا دليل على التعدد وعلى التغير في اللغة وفي النظام اللغوي، من احتمال باعتبار أن الفترة طويلة تمتد مثلا كذا سنين عديدة جدا، ألف سنة، فيحتمل فيها تبدل النظام شنو اللغوي، النظام اللغوي كسائر الأمور الممكنات الحادثة اللي هي ممكن أن شنو تتبدل وتتغير. فبناء على احتمال التغير يجي هذا الكلام. جماعة قالوا بأن إصالة عدم النقل تضمن لنا ثبات اللغة وعدم شنو؟ وعدم تغيرها. إصالة عدم النقل يعني أن النظام اللغوي لا يتغير، الأصل فيه أنه شنو؟ لا يتغير. إصالة عدم الناقل، إصالة الثبات في اللغة كما يعبر عن السيد الشريف قدس الله نفسه الزكية، هذا الأصل هو ينفي لنا هذا الاحتمال. فإذا اعتمدنا على هذا الأصل ونفانا هذا الاحتمال عندئذ ما كم مشكلة. معناه شنو؟ معناه أن الظهور الموضوعي اللي حصل عندنا هو نفس الظهور الموضوعي في عصر النص، لأن افتراض أنه غيره يعني شنو؟ يعني تبدل النظام اللغوي، وهذا خلاف الأصل. الأصل هو عدم ثبات اللغة، اللغة بمعنى العام مو بمعنى الواضح بالخصوص، لا، اللغة بمعنى العام، كل ما يكون موجب لتكون الظهور، لتكوين الظهور، الأنظمة التي كانت يعتمد عليها لتكوين الظهور الموضوع النوعي، هذه هي الأنظمة نفسها باقي ما تغيرت. يعني التبدل في النظام اللغوي ليس أمرا ليس أمرا متعارفا، اللغة عادة النظام اللغوي يعني قد يتبدل في بعض الجزئيات الطفيفة، لكن النظام يبقى نفسه. فعملية هكذا، يعني الفقيه أولا يثبت الظهور الشخصي، والآن أستغرب من الرواية هذا المعنى، ومنه ينتقل إلى إثبات الظهور النوعي الموضوعي في زمانه، ومنه يثبت ماذا؟ أن هذا موجود في الزمان السابق وإصالة عدمه وإصالة الثبات في اللغة، ثم بعد ذلك يشخص به مراد وتتبعه. الفقهية هكذا يعني كلها يطويها لكنه يفهم للنص معنى معين ويقول هذا هو مراد وتتبعه، وهذا الاستنباط ويستبطن هذه المراحل الأربع التي ذكرنا. هذا ما يختص بخصوص المفردات والجمل التركيبية، لا، يشمل الجميع، يشمل حتى سياقات غير الوضعية اللي ما لها علاقة بالواقع. يعني شنو؟ كل ما يساهم في تكوين شنو الظهور، كل ما يساهم في تكوين الظهور ويشملها كلها، لأنه الظهور الموضوعي لهذه السياقات، لهذه القرائن، لهذه الكلمات اللغوية المفردة، لهذه الجمل التركيبية، الظهور النوعي الموضوعي لها واحد في زمان النص وفي زمان لا يختلف. يبقى أن هذا الأصل الذي اعتمدوا عليه وهو مسمى بإصالة عدم الناقل، هذا كيف يمكن إثباته؟ كيف يمكن؟ أو بعبارة أخرى، ما هو دليلهم على هذا الأصل؟ طبعا لا يمكن أن نتوقع أن يقيموا دليلا شرعيا على هذا شنو، على هذا الأصل، مو دليل شرعي وإنما أدلة أخرى. استدل على ذلك بالسيرة العقلائية، على أساس عدم الناقل بالسيرة العقلائية، فقالوا بأن سيرة العقلاء قد جرت على ترتيب الآثار وتشخيص مراد المتكلم الصادر في أزمنة سابقة، تشخيص مراد المتكلم من الكلام الصادر في أزمنة سابقة، وترتيب الآثار على هذا الشيء، مو فقط يرتبون آثار على هذا أن مراده كذا. أفرض النصوص الواصلة للعقلاء في باب الأقاليم، في باب الأوقاف، في باب الوصايا مثلا، فوقت واحد عنده وصية يكتبها توصل لهم في زمان سابق جدا، يشخصون مراد المتكلم اعتمادا عليهم. فهم من هذا ظهور ذاتي أولا شخصي، ثم ينتقلون إلى تشخيص أن هذا موضوع نظام اللغة يقتضي أن يكون هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى، ويرتبون الآثار عليه، يرتبون الآثار في باب الوصايا التي تسوي وتسوي الوصية بهالشكل هذا في الأقارير، في النصوص التي تصلهم مثلا كعقلاء، يرتبون الآثار عليه، وحينئذ يقولون بأنه هذا لابد أن يستند إلى ماذا؟ إلى إصالة عدم الناقل. ولا كيف يمكنه أن يشخصوا بأن هذا ظهور هو ظهور ثابت في زمان شنو؟ صدور النص. فلابد أن يستندون إلى إصالة عدم الناقل. إصالة عدم الناقل يعني إصالة الثبات في اللغة، وأن احتمال التغير في اللغة احتمال شنو؟ احتمال منفي، احتمال ملغي لا يعتني به العقلاء، ولذا يلتزمون ببقاء الثبات في اللغة وعدم الناقل. هذا في الدليل. دليل آخر سيرة المتشرع، وهي أهم من سيرة العقلاء، سيرة المتشرع، لأن يقال لا شك في أن أصحاب الأئمة المتأخرين، أصحاب الأئمة المتأخرين كانوا يعملون بما يرونه ظاهرا من النصوص الواصلة إليهم من الأئمة المتقدمين، من النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المتقدمين، يعملون بما يفهمونه، بما يكون ظاهرا عندهم من هذه النصوص، يعملون بها ويرتبون الآثار عليها، مع أن المدة ليست قليلة، مو قليلة، قد من زمان النبي 250 سنة مو أكثر، الحدود 250 سنة للزمان يحتمل فيه تبدل، خصوصا مع اقتران هذا الزمان بدخول ثقافات جديدة للغة العربية، أمور كثيرة دخلت في وتؤثر في النظام شنو؟ في النظام اللغوي بشكل عام، تكون مؤثرة في النظام اللغوي. إذا مع احتمال التبدل والتغيير هم يبنون على ما؟ على عدمه. ويشخصون لأن مراد المتكلم هو هذا المعنى الذي هم فهموه أن مراده هذا، بناء على أن موضوع الحجية هو ظهور الموضوع في زمان صدور الناس، فلا بد أن يكون الطريق لذلك هو الاعتماد على إصالة الثبات في ماذا؟ في اللغة، وإصالة عدم النقل في اللغة. وهذه السيرة لا بد أن تكون مضاعة من قبل ماذا؟ من قبل الشارع. الشارع يراهم يعملون بماذا؟ بظواهر الكلام الواصل لهم. المرأة والمسمع من الإمام عليه السلام كان يفعلون ذلك، يعتمدون على كتب واصل إليهم من قديم الزمان، يعتمدون على ويستنبطون من الأحكام، يعتمدون على تشخيص مراد المتكلم ومراد الشارع من هذه البواهر، ولم يبدا عنها من هذا المستكشف الانظار. طبعا الدليل الثاني اهم، يعني السيره المتشرع اهم من السيره العقلائيه، لانه السيره العقلائيه كن نفترض ماذا؟ كن نفترض انهم عقلاء يعملون بظواهر ظواهر كلام صادر من قديم الزمان، مع احتمال التغيير. كل شيء نفترض أن العقلاء يعملون بالظواهر الواصلة إليهم من زمان متقدم مع احتمال التغيير في اللغة، نقول أن سيرتهم جرت على العمل بها. هذا إثبات أن هذا شيء نادر، ظواهر بالنسبة للعقلاء واصلة من إليهم من زمان سابق، كلام واصل إليهم من زمان سابق، يعملون بظهوره ويرتبون الآثار على ظهوره مع احتمال التبدل في اللغة، مع احتمال التغيير في النظام اللغوي. قد جرى سيرتهم على هذا هو اللي ينفعنا، لكن هذا شيء نادر، نادرا ما يتفق العقلاء خلاف المتشرع. المتشرع نقول بأنهم يعملون بالروايات الواصلة إليهم من النبي الأكرم، إذا وصلت إليهم الروايات يعملون بها ويأخذون بظهورها ويرتبون الآثار على ظهورها، مع أن احتمال التغيير واضح لأن الفترة الزمنية طويلة، وقلنا أنه دخلت اللغة العربية ثقافات جديدة من خلال هذه الفترة، وهي بشكل أو بآخر يحتمل أن تكون مؤثرة على النظام اللغوي. فإذا العمدة هو سيرة المتشرع، وصلى الله على محمد.